بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وصل الكلام إلى ما إذا اضطر المكلف لارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي، وهنا مقامان للبحث، إذ تارة يضطر المكلف إلى ارتكاب طرف بعينه، وتارة يضطر المكلف إلى ارتكاب الجامع أي أحد الطرفين لا بعينه. فالكلام أولا في المقام الأول، وهو ما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب طرف بعينه، وهذا المقام أيضا له صورتان، لأنه تارة يكون الاضطرار سابقا أو مقارنا للتكليف العلم بالتكليف، وتارة يكون الاضطرار لاحقا للعلم بالتكليف. فنتكلم أولا عن الصورة الأولى، وهي ما إذا اضطر ثم علم بالتكليف أو كان اضطراره مقارنا للعلم بالتكليف. مثلا إذا اضطر المكلف لشرب أحد المائعين بعينه لكونه ماء، كما إذا كان هناك مائعان أحدهما ماء والآخر غاز مثلا، والمكلف مضطر لشرب الماء منهما، وبعد أن اضطر لشرب الماء من هذين المائعين علم إجمالا بنجاسة أحدهما أو علم إجمالا بغصبية أحدهما، فالاضطرار مقارن أو سابق على العلم الإجمالي بالتكليف. فهنا لا إشكال في عدم ثبوت التكليف في الطرف المضطر إليه وهو الماء، لا كلام في أن التكليف لا يثبت في الطرف المضطر إليه، فليس هذا محل البحث، وإنما محل البحث في الطرف غير المضطر إليه. هل يتنجز العلم الإجمالي في الطرف غير المضطر إليه وهو الحليب مثلا أو الغاز مثلا أم لا، حيث إنه مضطر لشرب الماء من بين هذين المائعين والتكليف ليس ثابتا فيه لاضطراره، ولكن هل يتنجز العلم الإجمالي بالنجاسات أو الغصبية في الطرف الآخر فلا يمكنه تناوله أو بيعه أو ما أشبه ذلك من الآثار الشرعية أم لا؟ وهنا اتجاهان في المسألة، لا كما يبدو في بعض التقريرات من التسالم على عدم المنجزية. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المعروف بين الأصوليين من أن العلم الإجمالي غير منجز في كلا الطرفين، وإن علم بنجاسة أحدهما أو غصبية أحدهما، إلا أن هذا العلم الإجمالي حيث إنه مقارن للإضطرار أو لاحق للإضطرار فإنه غير منجز البتة. وبيان ذلك، تارة نبني على ما هو المعروف من أن القدرة شرط في التكليف، وتارة نبني على مسلك السيد الإمام قدس سره من أن القدرة لا دخل لها في التكليف، وإنما إحراز العجز مانع من تنجز التكليف، وإلا فالتكليف بحسب نظره الشريف يثبت حتى في الفعل المعجوز عنه فضلا عن الفعل المضطر إليه. غاية ما في الباب إن أحرز العجز لم يتنجز عليه، وإلا فهو فعلي. فتارة نبني على المسلك الأول المعروف بينهم من أن القدرة دخيلة في فعلية التكليف فلا فعلية مع العجز، فبناء على هذا المسلك يكون الأمر واضح، لأننا نقطع بعدم ثبوت التكليف في الطرف المضطر إليه، ونشك شكا بدويا في التكليف في الطرف غير المضطر إليه، إذ لعل المغصوب هو مضطر إليه أو النجس هو مضطر إليه. فإذا علمنا بعد أن اضطررنا لشرب الماء، علمنا أن هناك مغصوبا إما الماء أو الكوكاكولا مثلا، ولكننا مضطرون لشرب الماء، فهنا نقول قطعا لا تكليف في الماء، وأما ثبوت التكليف في الطرف الآخر فهو مشكوك شكا بدويا فتجري البراءة. هذا على مسلك دخل القدرة. وأما على المسلك الآخر مسلك السيد قدس سره، من أن القدرة لا دخل لها في فعلية التكاليف القانونية كالتكاليف الشرعية، فعلمنا بأن أحد المائعين غصب أو نجس، يعني علم بتكليف فعلي، مجرد أننا مضطرون لشرب الماء منهما لا يغير من الواقع شيء، فما علمنا به إجمالا هو تكليف فعلي، علم بتكليف فعلي باجتنب النجس. إنما هل أن هذا التكليف متنجز أم لا؟ وإلا هو فعلي. فهنا أفاد قدس سره مشى على مسلك مشهور من عدم المنجزية، قال بأنه لم يحرز حكم العقل والعقلاء بالاحتياط، فإذا دار أمر المكلف به، مع أنه تكليف فعلي، فإذا دار أمر المكلف به بين اجتناب الماء أو اجتناب الحليب مع الاضطرار إلى الماء، يقول نحن لا نحرز حكم العقل بالاحتياط في المقام. إذن هناك شك في حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي المزبور. تعرف شنو يعني المزبور؟ المزبور يعني المذكور. فالنتيجة مع الاضطرار لأحد الطرفين بعينه ليس العلم الإجمالي منجزا في الآخر. قلنا بأن القدرة دخيلة في الفعلية، أو قلنا بأنه لا دخل لها إلا في مرحلة تنجز. فتأمل، هذا هو الاتجاه الأول. ولكن أشكل البعض على هذا الاتجاه بأن مقتضى الاستصحاب هو ثبوت التكليف، لأننا لا ندري هل اضطررنا لما هو الحرام فلا تكليف، أو اضطررنا لما هو الحلال فالتكليف ثابت في الآخر، فنستصحب عدم الاضطرار لما هو الحرام واقعا، لأننا لا ندري أن الحرام واقعا هو الماء الذي اضطررنا إلى شربه، أم الحليب المتعفن الذي لا يصلح للشرب. فنحن نشك هل أن الاضطرار لما هو الحرام أم لغيره، نستصحب عدم الاضطرار لما هو الحرام واقعان، فيثبت التكليف في غيره. ولكن الجواب عن هذا الاستصحاب أولا، هذا الاستصحاب إنما يتصور، أصل تصور الاستصحاب إنما يتصور لو كان الشك في الخارج، أي لو كانت الشبهة مصداقية بحيث يقع الشك فيما هو الخارج، وأما لو كانت الشبهة حكمية بحيث ما عندنا شك في الخارج فلا موضوع للاستصحاب أبدا. مثلا إذا علمنا إجمالا أن الشارع الشريف إما أوجب صوم يوم عرفة أو حرم صوم يوم عاشوراء، شبهة حكمية، نعلم إجمالا أن المشرع إما أوجب الأول أو حرم الثاني، ونحن مضطرون في رتبة سابقة إلى الإفطار في يوم عرفة، فهذه شبهة حكمية وليست مصداقية. ففي مثل هذه الشبهة لا يوجد عندنا شك في الخارج، إذ الخارج معلوم أن الأول يوم عرفة والثاني يوم عاشوراء، وأننا مضطرون للإفطار في الأول دون الثاني، ما عندنا شك في الخارج، بل الشك متمحض في جعل الشارع. هل أن ما جعل الإلزام به هو صوم عرفة أو ما جعل الإلزام به هو حرمة صوم عاشوراء؟ فإذا كان الشك في جعل الشارع لا في الخارج فلا معنى لجريان شنو؟ استصحاب عدم الاضطرار لما هو حرام واقعان، لأنه إنما يجري الاستصحاب إذا شككنا في مصداق ما هو الحرام. أما إذا نحن نشك من الأول، طررنا أو ما اضطررنا، نشك في جنوب في جعل الشارع ما هو، فلا معنى حينئذ لإجراء استصحاب عدم اضطرارنا لما هو حرام. إذن هذا الاستصحاب يا مولانا إنما يتصور في الشبهة المصداقية دون الشبهة الحكمية، هذا أولا. ثانيا، سلمنا بجريان الاستصحاب، ما هو المقصود من جريانه؟ هل المقصود من جريان الاستصحاب إثبات التكليف في الطرف غير المضطر إليه، أو مجرد إثبات الجامع لا أكثر؟ فإن كان المقصود من الاستصحاب أي استصحاب عدم اضطرارنا لما هو الحرام، أن نثبت أن التكليف في الآخر فهذا أصل مثبت بشكل واضح. وأما إذا كان الغرض، إذا قلت الغرض يصير علمية أفضل، ما إذا قلت الغرض، وأما إذا كان الغرض هو إثبات الجامع، أي باستصحاب عدم طروء الاضطرار لما هو الحرام يثبت لدينا حرام، جامع بين ما يتنجز وهو غير المضطر إليه وما لا يتنجز وهو المضطر إليه. فإذا كان الغرض من الاستصحاب مجرد إثبات الجامع فهذا الجامع لو علم به لم يتنجز، فضلا عما إذا ثبت بالاستصحاب. نحن لو علمنا من الأول بدون استصحاب بجامع بين ما يتنجز وما لا يتنجز، مثلا علمنا بوجوب إكرام إما العالم وإما ذلك السلطان الذي لا يمكن الوصول إليه، طب هذا العلم الإجمالي غير متنجز، لما؟ لأنه علم بجامع بين ما يقبل التنجز وهو ما كان داخلا في محل الابتداء وما لا يقبل التنجز وهو ما كان خارجا عن محل الابتداء. فالعلم بالجامع بين ما يقبل التنجز وما لا يقبل غير متنجز، فكيف إذا ثبت هذا الجامع بالاستصحاب؟ إذن مجرد وجود جامع بين المضطر إليه وهو الذي لا يقبل التنجز وغير المضطر إليه وهو الذي يقبل التنجز، مجرد ثبوت هذا الجامع بالاستصحاب شنو؟ لا أثر له. وثالثا إن هذا الاستصحاب شنو؟ إن هذا الاستصحاب معارض شنو؟ باستصحاب عدم حرمة الطرف الآخر. أنت تستصحب عدم اضطرارك لما هو الحرام من أجل ماذا؟ من أجل أن تثبت فعلية التكليف في الآخر. هذا الاستصحاب معارضون باستصحاب عدم ثبوت الحرمة للطرف الآخر، فتبين بذلك تمامية ما ذكره المشهور من أن من اضطر لأحد الطرفين بعينه كما إذا اضطر لشرب الماء بعينه ثم علم إجمالا بنجاسة إما في الماء الذي اضطر إليه أو في الغاز الذي سيبيعه، فإنه حينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي شنو؟ منجزا. هذا هو الاتجاه الأول وهو اتجاه عدم المنجزية. أما الاتجاه الآخر القائل بالمنجزية فقد شرحه السيد الأستاذ دام ظله الشريف بأن الوجه في دعوى كون العلم الإجمالي منجزا في الطرف غير المضطر إليه قياسه على موارد الشك في القدرة. بيان ذلك: إذا حصل لدينا جامع بدلي، كما إذا قال أكرم عالما أو أكرم هاشميا، وتردد الهاشمي بين شخص يمكن إكرامه وشخص لا يمكن إكرامه، فالمولى أمرنا بإكرام هاشمي، تكليف معلوم واضح، وتردد الهاشمي الواجب الإكرام بين شخصين، شخص لا يمكن إكرامه وشخص يمكن إكرامه، فهل يشك أحد في تنجز التكليف؟ لا إشكال أن التكليف متنجز، ومجرد الشك في القدرة، لو فرضنا أنه يشك في قدرته على إكرام من أمر المولى بإكرامه وهو الهاشمي، الشك في القدرة ليس مسوغا لإجراء البراءة، لأن الشك في القدرة مجرى لأصالة الاحتياط لا فأنا الآن أعلم بتكليفي وأشك في قدرتي على امتثاله لتردد الهاشمي الواجب إكرامه، بينما من أقدر على إكرامه وبين من لا أقدر على إكرامه، فمجرد شكي في قدرتي ليس مسوغا للتنصل، بل لابد من التصدي للامتثال. هذا مسلم في الجامع البدني. فإذا كان المأمور به جامعا شموليا لا بدليا، كما لو قال لي أكرم العالم مو أكرم عالم، أو أكرم الهاشمي مو أكرم هاشميا، يعني أكرم كل هاشميا، جامع شنو؟ شمولي. فإذا قال لي المولى أكرم كل هاشمي، وفي مورد تردد عندي الهاشمي بين شخصين، أحدهما لا أقدر على إكرامه، فهذا أيضا من موارد الشك شنو؟ في القدرة، لأنني علمت بلزوم إكرامي كل هاشمي، وتردد هاشمي من هذا الكل بين زيد وبكر، وأحدهما لا أقدر على إكرامه، ففي هذا المورد يقع الشك في القدرة على امتثال التكليف المعلوم، ومتى ما حصل شك في القدرة على امتثال التكليف المعلوم وجب التصدي. فبناء على هذا البيان يقول السيد الأستاذ: فإذا علمت بلي إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو غصبية أحد الإناءين، وهذا الإناء أنت مضطر لشربه دون هذا الإناء، فلعلك مضطر واقعا لما هو الحرام، أو لعل لأنك مضطر واقعا لما هو الحلال، فأنت تشك بالنتيجة في قدرتك على امتثال التكليف المعلوم، وهو اجتنب النجيس أو اجتنب المغصوب. والشك في القدرة على الامتثال مورد لأصالة الاحتياط لا للبراءة. فما هو الجواب عن هذا الكلام الذي فيه بعض الدقة؟ والحمد لله رب العالمين.